الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وإياكم فيما يؤدي إلى فضل الله ورضاه. وبعد، أتحدث في هذا اليوم تكملة لما كنا نتحدث عنه في تخريج الفروع الفقهية على الأصول. حديثي في هذا اليوم عن علاقة هذا التخريج بلغة العرب، وما مدى تأثير اللغة العربية في استخراج الأحكام من الأدلة حتى نصل إلى الأحكام في الفروع الفقهية. وقد اعتنى بعض أهل العلم بالتأليف في هذا الباب، ووضعوا فيه مؤلفات متعددة، من تلك المؤلفات كتاب زينة العرائس في الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية لابن المبرد، والكواكب الدراري، وكتاب الصعقة الغضبية للطوفي. والناظر في ما يتعلق بالنصوص الشرعية يجد أنه لا يمكن أن تعرف الأحكام إلا أن يكون للغة مدخل في ذلك، وذلك أن القرآن عربي، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال في الآية الأخرى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: بلسان عربي مبين. في نصوص متعددة تثبت أن هذا القرآن قرآن أو كتاب عربي. وما وجد عند أهل العلم من الكلام في مسألة هل في القرآن ألفاظ بغير العربية، حيث رأى طائفة أن هناك ألفاظا وردت في القرآن ليست من ألفاظ العرب، ويمثلون له بمثل لفظة مشكات قالوا هي حبشية، وبلفظة بستان قالوا هي فارسية، إلى غير ذلك من الألفاظ غير العربية. ولكن الناظر في هذه الألفاظ يجد أن هذه الألفاظ وإن كان أصلها غير عربي، إلا أنها دخلت في كلام العرب، لأنهم تحدثوا بها وأدخلوها في قواعدهم وفي كلامهم، وركبوها على وفق الأوزان التي يتكلمون بها، فأصبحت من الكلام العربي. وإذا تقرر هذا فإن السنة كذلك عربية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العربية، ولم يكن يتحدث بلغة أخرى غير اللغة العربية. وبالتالي فإن من أراد فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يجعل القواعد العربية بين عينيه حتى يتمكن من فهم ألفاظ الكتاب والسنة. وهنا مسائل ينبغي أن نتحدث عنها. أول ذلك مسألة بناء القواعد الأصولية على اللغة العربية، فإن القواعد الأصولية التي يتم بها الفهم والاستنباط قد بنيت على لغة العرب. ولذلك نجد أن كثيرا من المباحث الأصولية لها تعلق لغوي، ونجد أن علماء الأصول يستدلون على تلك القواعد بلغة العرب، وحينئذ نعلم أن اللغة العربية مصدر من مصادر القواعد، وأنها أساس من أسسه، فكثير من القواعد إنما بنيت على لغة العرب. ولذا نجد أن الناس يستدلون بلغة العرب في عدد من المواطن. انظر مثلا في قاعدة هل الأمر يفيد الوجوب، قالوا بأن العرب يفهمون من الأوامر الوجوب، ولذا يسمون مخالف الأمر عاصيا، ولا يرون بأسا من إلحاق اللوم والعتاب والعقاب به، وهذا أخذوه من طريقة العرب في كلامهم وألفاظهم. وهكذا نجد أن الاستدلال باللغة هو الأصل، ولا يترك هذا الاستدلال اللغوي إلا إذا قام دليل أقوى منه. ولذا لما استدل ابن عباس في قوله تعالى وإن كان له إخوة فلأمه السدس، قال ليس الأخوان بإخوة في لغتك ولا لغة قومك، فهنا استدل عليه بلغة العرب، فرد عليه بأن هناك مدلول بأن هناك مدلولا لغويا قد جاء، وبالتالي أصبح هذا المدلول اللغوي، هذا المدلول الشرعي يغلب على المدلول اللغوي. إذا تقرر هذا فإن من القواعد التي ينطلق منها في تفسير الألفاظ أن اللفظ القرآني أو النبوي نحاول أن نفسره بحسب المصطلح الشرعي، فإن لم يمكن ذلك رجعنا فيه إلى الدلالة اللغوية، فإن لم يوجد دلالة لغوية توضح المراد به رجعنا إلى أعراف الناس وما اعتادوا عليه من تفسير مثل ذلك اللفظ. وبالتالي نعلم أن قول من قال بنفي الحقيقة الشرعية وأنه لا يوجد حقيقة شرعية كما نسب ذلك إلى القاضي أبي بكر الباقلاني قول لا يتوافق مع ظواهر النصوص ودلالات الكلام العربي. ولذا نجد أن كثيرا من الكلمات والألفاظ العربية استعملها الشرع في معان محددة، مرة ينقل ذلك المعنى ومرة يقوم بتخصيصه وتقييده بعدد من التقييدات. ولذا نجد أن مثلا عدد من الألفاظ اللغوية انتقلت لأن يكون معها أو لها معان شرعية اصطلاحية، ومن هذا مثلا لفظة الزكاة، فإنها في لغة العرب تعني الطهارة والنماء، فجاء الشرع وبين أن المراد بها استخراج جزء من المال لمستحقه على صفة معلومة في وقت معلوم، فحينئذ تصرف الشارع في هذا اللفظ. وهكذا نجد أن هناك مصطلحات كثيرة قيدها الشارع أو خصصها أو نقلها من معنى إلى معنى آخر، وبالتالي تقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية، وهذا بمثابة الأمر المستقر عند علماء الشريعة. ولذا نجد أن كثيرا من الألفاظ التي فسرها الشارع يجب البقاء على التفسير الشرعي، وما لم يفسره الشارع فإننا نفسره بحسب المدلول اللغوي. ولذا فإن الاستفادة من لغة العرب تكون على أنحاء متعددة. النحو الأول فيما يتعلق بتفسير الألفاظ، فإن الألفاظ القرآنية والنبوية تحتاج إلى من يبين المراد منها، ومن ثم نرجع إلى لغة العرب لمعرفة المراد بهذه الكلمات الواردة في الكتاب والسنة مما لم يرد له تحديد معنى فيهما. ومن أمثلة هذا مثلا في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالإدناء هنا نحتاج إلى معرفته، ولن نتمكن من معرفته إلا بالرجوع إلى لغة العرب. وهكذا في قوله تعالى: جلابيبهن، فإن الجلباب يحتاج إلى تفسير وإيضاح للمعنى المراد به، فنرجع إلى لغة العرب فنأخذ من ذلك حكما متعلقا بهذا الأمر في تفسير وبيان المقصود من هذا الخطاب الشرعي. وكثير من الأوامر تحتاج إلى أن نتفهم المعنى المقصود بذلك الأمر، وهكذا في الأخبار. وكم من مرة وقع لبس بسبب تفسير بعض الأشخاص ألفاظ القرآن وألفاظ السنة بغير المدلول اللغوي. وقد اعتنى علماء اللغة بكتابة المعاجم التي توضح المعاني المرادة من الألفاظ ليكون الإنسان على بينة من معاني ذلك اللفظ. ومن أشهر من ألف في ذلك ابن منظور في لسان العرب، وأيضا ألف الفيروزابادي في القاموس، وألف الجوهري في الصحاح، وألف جماعة كابن فارس في معجم مقاييس اللغة، والأزهري في تهذيب اللغة، وجماعة ممن كتبوا في بيان معاني الألفاظ اللغوية. فهذا طريق من طرق تفسير الألفاظ، ويترتب عليه مسائل فقهية تخرج على تلك الدلالة اللغوية المتعلقة بمعاني الألفاظ واتضاح المراد منها. وكم من آية أو حديث وقع الاختلاف في دلالتها، وبالتالي وقع الاختلاف في عدد من الأحكام الفقهية. ومن أمثلة ذلك يعني ما ورد من النصوص في بيان معاني بعض الألفاظ التي نحتاج إلى معرفة دلالات ذلك اللفظ، سواء كان متفقا على أو كان معناه معنى واحدا، أو كان له في اللغة معان متعددة، وبالتالي نحتاج إلى تفسير ذلك اللفظ وعلى أحد هذه المعاني بمعرفة راجحها من مرجوحها. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء قد وقع الاختلاف فيه بين علماء الشريعة، فقال أبو حنيفة وأحمد: المراد الحيض، وقال مالك والشافعي: المراد الأطهار. وبالتالي نحتاج إلى مراجعة الدلالة اللغوية لهذا اللفظ لمعرفة المراد منه وما المقصود بهذا اللفظ. وهكذا قد يقع الاختلاف في بعض المسائل نتيجة الاختلاف في تحديد المراد ببعض الألفاظ. انظر مثلا في حديث: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجده من حر الشمس فلم يشكنا. فهذا الحديث قد استدل به طائفة على عدم استحباب الإبراد بصلاة الظهر بتأخيرها عن أول وقتها حتى تنكسر ثورة الحر. فرد عليهم آخرون بأن قالوا إن هذا الحديث كان المراد به حث أهل الإيمان على الصبر على أذى المشركين، فإن أهل مكة كانوا يعذبون الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يأتون بهم في الحر الشديد ويقومون بتعذيبهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أورد هذا الحديث: إن من قبلكم كان يؤتى بالرجل فينشر من رأسه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه. وبالتالي قالوا المراد بهذا اللفظ ليس ترك الإبراد بصلاة الظهر، وإنما المراد به معنى آخر. هكذا هناك عدد من الألفاظ يقع التردد في ما يدخل فيها مع الاتفاق على أصل المعنى. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإن أصل التربص بالمكث في البيت لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في ما يفسر به هذا اللفظ يتربصون. ولذا قال جماعة بمنعها من الخروج من منزلها، واستدل بهذا اللفظ على وفق تفسيره اللغوي. فهذا جانب من جوانب أثر الاختلاف اللغوي على الاختلاف في الأحكام الشرعية. هناك جانب آخر يتعلق بدلالة اللفظ من جهة معناه على أفراده. فأنتم تعلمون أنه قد وقع النزاع بين علماء الأصول وغيرهم في اللغات، هل هي توقيفية أو أنها مما اصطلح عليه الناس، ورتبوا على هذا عدد من المسائل. من ذلك أنه إذا كانت اللغة توقيفية لم يجوز لنا تغيير المصطلحات عن معانيها اللغوية، لأنها من عند الله جل وعلا. وإن كانت اصطلاحية فكما اصطلح الأولون على معنى فإنه لا مانع أن يغير المتأخرون اصطلاحهم فيجعل ذلك اللفظ دالا على معنى آخر. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب الاختلاف في حروف المعاني وماذا تدل عليه. مثلا في حرف أو، هل هو دائما للترتيب أو أنه في بعض المسائل يمكن أن يحمل على مجرد الجمع بأن يعطف بين من عطف بينهم بهذا الحرف. ومن أمثلة هذا في تفسير قوله تعالى في آية المحاربة، في قوله جل وعلا فاقتلوهم، في قوله جل وعلا في آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهل هذه الآية تدل على الترتيب أو التخيير؟ فقال جماعة كالإمام مالك رحمه الله بأنها تدل على التخيير، لأن لفظة أو في لغة العرب يراد بها التخيير. وقال آخرون بل المراد بها التنويع، بحيث يكون لكل نوع عقوبة خاصة به، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا اختلاف في حروف المعاني ترتب عليه اختلاف فقهي. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى: فامسحوا وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو أن الباء للتوسل، وبالتالي يترتب على ذلك هل يجب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء أو يجزئ البعض، هل هي للتبعيض أو للإلصاق. وكذلك أيضا قد يكون للغة العربية تأثير من جهة بناء القواعد الأصولية على لغة العرب، فإن كثيرا من القواعد قد بنيت على اللغة العربية كما أشرت إليه سابقا، فدلالة الألفاظ بأنواعها تبنى على اللفظ أو المعاني والطرائق العربية في فهم الخطاب. ولهذا نجد أن أهل العلم لا زالوا يستدلون بلغة العرب على تقرير قواعد أصولية متعلقة بفهم واستنباط الأحكام من الأدلة. ومن أمثلة ذلك مثلا في ألفاظ العموم، فإن هذه الألفاظ قلنا بأنها مفيدة للعموم من خلال معرفتنا بلغة العرب، فوجدنا أن ما ورد عليه تخصيص أو ما أمكن أن يلحقه استثناء فإنه مفيد للعموم، ولذا قالوا معيار العموم الاستثناء، معيار العموم الاستثناء. فحينئذ أمكننا أن نعرف أن عددا من الألفاظ يدل على العموم، فألفاظ العموم إنما استفدناها من ذلك. وهكذا في قواعد الفهم والاستنباط، يعني سبق قبل قليل أن ذكرت أن العرب يفهمون من الأمر الوجوب، لكن متى يكون اللفظ أمرا؟ هذا نحتاج فيه أيضا إلى رجوع إلى لغة العرب، فنجد أن العرب يطلقون لفظة افعل يريدون الأمر، وكذلك يأتون بالفعل المضارع المسبوق باللام فيجعلونه دالا على الأمر، وهكذا يأتون بالخبر الجازم في المستقبل ويريدون به الأمر، وهكذا أيضا ألفاظ الأمر الصريحة من مثل آمركم وأنتم مأمورون، إن الله يأمر بالعدل الآيات. من أين أخذنا كون تلك الصيغ دالة على الأوامر؟ من لغة العرب. وهكذا في أبواب دلالات المفهوم، متى يكون دالا ومتى لا يكون كذلك. هكذا أيضا من العلوم اللغوية التي لها تأثير في تخريج الفروع على الأصول علم النحو، فإنه يختلف حكم المسألة باختلاف اللفظ، هل المراد به، هل هو مرفوع فيكون فاعلا أو هو منصوب فيكون مفعولا، ويترتب على ذلك عدد من الأحكام. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإن هذه الآية هل يراد بها أن الكاتب والشهيد يمنعون من إلحاق الضرر بغيرهم، أو أن المراد بهذه الآية أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالكاتب والشهيد؟ من أين نرجع في ذلك إلى لغة العرب؟ ولذا نجد أثر هذا في بعض القراءات في عدد من الآيات القرآنية، فإن الله جل وعلا قد أنزل القرآن على 7 أحرف، فمن هذه الأحرف ما يتعلق بالاختلاف في النحو مما يترتب عليه اختلاف في الأحكام الشرعية والفقهية. هكذا أيضا من العلوم التي لها تأثير في هذا الباب ما يتعلق بعلوم البلاغة، سواء كانت من علوم البيان أو كانت من علوم البديع أو كانت من بقية علوم البلاغة، فإن معرفة أحكام البلاغة وقواعدها يثمر في إمكانية تحصيل الإنسان للأحكام الفقهية من الأدلة. فانظر مثلا فيما يتعلق ببحوث المجاز والحقيقة، ومتى يكون اللفظ حقيقة أو مجازا، فإنه يترتب عليها عدد من المسائل الفقهية بحسب دلالة النصوص. ولذا فمرة قد يعطف محل على آخر ويراد بأحد المحلين أداء الفعل حقيقة، ويراد بالآخر أداؤه على سبيل المجاز. وحينئذ لا بد من معرفة قواعد البلاغة من أجل تنزيل النصوص الشرعية في محلها، ليكون تخريج الإنسان للفروع على القواعد والأصول تخريجا صحيحا في محله. وهكذا من العلوم العربية ما يتعلق بتراكيب الألفاظ وكيفية التركيب، وهذا يترتب عليه تغير الفهم. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما المراد بالذي في يده عقدة النكاح؟ هل هو الأب أو الزوج؟ هنا موطن اختلاف ناشئ من هذا التركيب اللغوي، ما الذي يراد به؟ فمعرفة اللغة العربية مثمرة جدا في تعرف الأحكام الشرعية وبيان حقيقة المراد منها. وأريد لذلك نموذجا مشهورا، ألا وهو أن بعض الناس قد يحرك شفتيه ولا ينطق باللفظ عند قراءة آيات القرآن، أو أنه يمر المعاني على قلبه ولا يتلفظ بها، وقد يظن أن مثل قوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ينطبق عليه، وما يدري أن التلاوة والقراءة لها معنى لغوي، ولا يتحقق ما ترتب عليها في الشرع من ثواب إلا بتحقيق المكلف لطريقة ذلك الفعل وضبطه وإتيانه بضوابطه وشروطه وأركانه. فالمقصود أن اللغة العربية لها تأثيراتها في تخريج الفروع على الأصول، وأن من أراد أن يكون تخريجه تخريجا صحيحا فعليه أن يراجع لغة العرب فيما يتعلق بمعنى اللفظ في ذاته، وبالنظر في سياقه، وهكذا أيضا بالنظر في ما يتعلق بدلالته ومعانيه، وبالتالي يكون الإنسان على بصيرة وعلى قدرة من فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور المتعلقة بهذا أن كثيرا من المباحث المتعلقة بدلالات الألفاظ التي يذكرها علماء الأصول نجد أن أصلها قد تكلم به أهل اللغة، بالتالي فمن المناسب لمن يبحث هذه المسائل أن يقارن بين الكتابات التي تصدر عن علماء اللغة وبين ما يصدره علماء الشريعة، لعله أن يحصل التوافق والاتفاق على مثل هذه المسائل. المقصود أن اللغة العربية لغة أساس في الفهم والاستنباط وفي تخريج الفروع على الأصول، وأنه يمكن أن نقوم بفهم، يمكن أن نفهم عددا من النصوص الشرعية بفهم لغة العرب، ولا يعني هذا اطراح طرائق التفسير الأخرى كأقوال الصحابة فمن بعدهم على ما سبق. وهكذا لا بد أن يكون عند الفقيه شيء من الإلمام بالنصوص الشرعية التي يراد منه أن يتكلم من خلالها في وقائع الناس، ليكون ذلك فهما صحيحا. فهذه نماذج مما يتعلق بعلاقة علوم اللغة بفهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الجديدة من الأدلة الشرعية. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. فأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الجميع، وأن يبارك فينا وفيكم، وأسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى، كما نسأله جل وعلا أن ييسر لنا فهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا، وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم.